الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ولا زال الحديث موصولا في قصة نبي الله موسى. وقصص الأنبياء هي أحسن القصص وأفضل القصص وأصدق القصص، فمن توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أن يحرص على معرفة قصص الأنبياء وسيرهم وأحوالهم وما مروا به، خاصة وأن سيرهم مبثوثة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. فعندما تقرأ القرآن وتمر عليك الآيات التي تتكلم عن قصصهم وعن أحوالهم، تعلم علم يقين أن هذه القصص هي حق من رب العالمين سبحانه وتعالى، لا زيادة فيها ولا نقصان. فتكمن هنا ماذا؟ تكمن هنا الفائدة العظيمة في قضية الائتساء والاقتداء والعمل بما نعرف وبما نسمع من أحوالهم. قد وصلنا في قصة نبي الله موسى إلى ذهابه إلى مدين والتقائه بالرجل الصالح وزواجه ببنته، عندما رأوا من شهامته ومن أمانته ومن قوته ما رأوا، فعرض الرجل الصالح على موسى أن يزوجه بابنته على أن يأجره 8 حجج، يعني أن يعمل موسى عند هذا الرجل 8 سنوات. وهذا الرجل كما ذكرنا ليس هو نبي الله شعيب، وإنما رجل من الرجال الصالحين، فإن بين موسى وشعيب 100 سنين، شعيب قبل موسى طبعا. فزوجه على أن يشتغل موسى عنده 8 سنوات، وإن أتم 10 سنوات فهذا يعني من كرم موسى، وهو ماذا؟ وهو بالخيار، قال فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وهذا أعظم نعمة، أن يعمل الإنسان عند رجل صالح، صالح ليس فقط مع الله سبحانه وتعالى، صالح في تعامله مع من يعمل تحت يده، في تعامله مع من يعمل تحت يده، لا يؤذيه، لا يقهره، لا يشغله، لا يتعبه. وهذه يعني استغلها في تذكير أنفسنا وإخواننا بمن يعمل تحت أيدينا، الله الله إخواني بمن يعمل تحت أيديكم، من عامل، من خادم، من سائق، من غير ذلك، لا يستغل ضعفهم وحاجتهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إخوانكم خولكم، إخوانكم هؤلاء الخدم إخوانكم، جعلهم الله سبحانه وتعالى تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوه ما يغلبهم. هذا هو الصلاح حقيقة، أنك تجد واحد تعمل عنده فلا يكلفك فوق طاقتك، قال ولا تكلفوه ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. فماذا؟ فأعينوهم، فهكذا ينبغي أن نكون. فهذا الرجل ماذا قال لموسى؟ ستجدني إن شاء الله من الصالحين، يعني لن تجد مني إلا المعاملة الطيبة. فتزوج موسى ابنة هذا الرجل وعمل عنده، كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس أنه أتم 10 سنوات، اشتغل وأدى الأمانة. ترى هذه أمانة، لماذا زوجوا موسى؟ لماذا سألوا موسى الزواج؟ هم الذين طلبوا يد موسى، لماذا؟ لأمانته، والأمين يؤدي العمل كاملا لأنه يعلم أنه سيسأل. ومن أشراط الساعة التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم ضياع الأمانة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فموسى لأمانته ولقوته، إن خير من يعني كما قالت يا أبتي استأجر، إن خير من استأجرت ماذا القوي الأمين. أمانته أكمل أولا الواجب عليه 8 سنوات، ثم ماذا؟ ثم زاد السنتين من عنده إكراما لهذا الرجل ولزوجته ولأهلهم. بعد هذه السنوات، بعد أن انتهى موسى من هذه السنوات، الله أعلم هل جلس بعد ذلك أم لم يجلس، هل عمل زيادة أم لم يعمل، الله أعلم. لكن الاتفاق أتى به موسى على الوجه الأكمل، لذلك ابن عباس ماذا قال؟ قال أتى بالأكمل والأطيب. بعد هذه السنوات ماذا حصل لموسى؟ الحادث الأعظم الذي يعني حصل له ووقع لموسى الأمر العظيم جدا، ألا وهو أن الله سبحانه وتعالى كلمه، وكلم الله ماذا؟ وكلم الله موسى تكليما، أن الله سبحانه وتعالى كلمه، وأن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه وخاطبه سبحانه وتعالى. وهذه القصة، قصة كلام الله لموسى ووحيه إليه برسالته وأمره بالدعوة إلى دينه، ذكرها الله سبحانه وتعالى في عدة مواطن ومواضع من كتابه، كما يعني أتى ذكر ذلك في سورة الشعراء، في سورة طه، سورة النمل، سورة القصص، في النازعات، في غيرها من السور. لكن في طه والنمل والقصص يعني ذكرها الله سبحانه وتعالى بتفاصيل أو بكلام طويل، ذكر هذه القصة العظيمة وهذه الحادثة العظيمة. فموسى عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من سنواته ومن عمله سار بأهله كما جاء في سورة القصص، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، سار وين الله أعلم، لكنه سار بأهله، آنس من جانب الطور نارا. فموسى عليه الصلاة والسلام آنس من جانب الطور. ما قصة هذه النار؟ ذكرها الله بتفصيل في ماذا؟ في آيات سورة طه. يقول ربنا سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وهل أتاك ماذا في سورة طه؟ حديث موسى. وهل أتاك حديث موسى في سورة ماذا؟ في سورة طه. وهذا يعني يدلنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم تلقى هذا الأمر وهذه القصص من ماذا؟ من رب العالمين سبحانه وتعالى، وحي من رب العالمين، وأتى بهذه القصص على التفاصيل. وسبحان الله، هذه التفاصيل كثير منها مذكور في التوراة. يعني الذي ذكره الله في سورة طه قضية أن الله قال أخلعنا عليك وأنا ربك وألقي عصاك إلى آخر ذلك، مذكور كله في التوراة. فكيف بهذا النبي العربي الأمي الذي هو مولود في جزيرة العرب يعرف مثل هذه العلوم ويخبر مثل هذه الإخبارات بهذه التفاصيل؟ هذا كله ماذا؟ من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإن اليهود يعرفون أنه رسول الله، يعرفون أنه رسول الذي أدركهم. وهذه القصص إنما أتى أو علمها ربنا سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لتكون له حجة على جميع الناس، أولا على أهل الكتاب، لأنهم إذا سمعوا هذا الكلام سيعرفون أن هذا الكلام هو الكلام الذي يعرفونه أو شيء مما يعرفونه. وأهل الكتاب في ذاك الزمان لهم المنزلة عند الناس جميعا، يعني العرب كانوا يعظمون أهل الكتاب. العرب ماذا كان؟ كانوا يعظمون أهل الكتاب وكانوا يرجعون إليهم، قريش ما قريش وغيرهم، قريش رأس العرب، وقريش كانوا يرجعون اليهود يسألونهم بعض المسائل وبعض الأخبار، بل يعملون بأعمالهم أحيانا، يعملون بأعمالهم. يعني صيام يوم عاشوراء كان معروفا في الجاهلية، أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء. يوم عاشوراء ما الحدث العظيم الذي حصل في يوم عاشوراء؟ الحدث العظيم الذي حصل في يوم عاشوراء أن الله عز وجل نجى موسى وقومه من فرعون وجنوده. فالعرب كانوا يصومون هذا اليوم لماذا؟ لأن أهل الكتاب كانوا يعظمون هذا اليوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المدينة ووجد اليهود وهم يعظمون يوم عاشوراء سألهم، النبي عنده علم سابق، كان يصوم مع قومه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم مع قومه قبل البعثة، فلما أتى المدينة وجد اليهود يعظمون هذا اليوم سألهم، قال لماذا تعظمون هذا اليوم؟ ما الخبر؟ ما القصة؟ هو يعرف أن هذا اليوم معظم، فالنبي هنا يسألهم، قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله موسى وقومه من فرعون وجنوده، فكانوا يعظمون هذا اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنحن أولى بموسى منكم. وهذه حقيقة، ترى هذه حقيقة، المسلم أولى بموسى من ماذا؟ من أهل الكتاب، من اليهود، وأولى بعيسى من النصارى، لأن نحن أنزلنا هؤلاء الأنبياء منزلتهم وعرفنا لهم أقدارهم وآمنا بهم، طبعا أولى بهم في هذا الزمان، لأن هذا الزمان، هذا الزمان الواجب على الجميع أن يكونوا تبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن يؤمنوا بجميع الأنبياء والرسل أنهم رسل الله، لكن المتبوع هو من؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي فنحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا في السنة الثانية من الهجرة. ثم في السنة، يعني في نهاية السنة، ماذا في نهاية السنة؟ أمر صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء، بصيام ماذا؟ بصيام رمضان، أمر صلى الله عليه وسلم بصيام رمضان، فسقط صوم يوم عاشوراء من حيث الوجوب، وكان ماذا؟ فكان بعد ذلك يستحب صيامه. فالله ذكر هذه القصص لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى ماذا؟ حتى تكون له الحجة على أهل الكتاب فيؤمنوا به ويتبعوه صلى الله عليه وسلم. فإذا آمن به أهل الكتاب واتبعوه سيكون ذلك سببا أيضا في إيمان ماذا؟ في إيمان العرب. ولكن الكبر، ونسأل الله السلامة والعافية من الكبر، منع كثيرا من الناس من الخير، ومن ذلك أهل الكتاب، من ذلك اليهود، الكبر الذي في قلوبهم، ويعني رؤية أنفسهم وأنهم أفضل من غيرهم، منعهم من الإيمان برسول الله. ولذلك نبينا ماذا يقول؟ آمن البعض، آمن البعض منهم قليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو آمن بي عشرة، لو آمن بي عشرة من أحبار اليهود، أي من علمائهم، لآمنت اليهود. لو آمن عشرة برسول الله سيؤمنون جميعا، ولكنهم ماذا؟ ولكنهم أبوا الإيمان وعادوه وحاربوه، وهم يعلمون أنه ماذا؟ أنه الرسول المنتظر، لكن لماذا حاربوا؟ لأنه لم يأتي منهم، لم يأتي من بني ماذا؟ من بني إسرائيل، وإنما جاء من بني ماذا؟ جاء من بني إسماعيل، إبراهيم عنده إسماعيل وإسحاق، إسحاق ولده إسرائيل الذي هو يعقوب، ويعقوب كثرت في أبنائه النبوة. في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثة النبي كان النبي الخاتم المنتظر، كانوا ينتظرونه على حر من الجمر، بل كانوا يتوعدون العرب به، كانوا يتوعدون يقولون سيأتينا نبي وسنقاتلكم وسنفعل بكم وسنفعل بكم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، سبحان الله، جاءهم ما عرفوا يعرفونه كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فكانوا يعرفون أتم المعرفة، لكنهم ما أبوا الإيمان وأبوا الانصياع كبرا وعتوا وطغيانا. ونسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. فالله يقول للنبي وهل أتاك حديث موسى، خبره إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وظاهر هذه الآيات تدل على حال موسى في هذا الوقت، فحاله حال ماذا؟ كأنه كان هو وأهله قد تاهوا، تاهوا في هذه الصحراء العظيمة، لأن الآية تدل على ذلك، وكانوا أيضا يعانون من البرد الشديد. لذلك لما رأى نارا أقبل عليها، ليش يذهب إلى النار إذا كان عنده نار؟ ما عنده نار. ذلك قال لعلي أتيكم منها بقبس، أتيكم شيء من النار. جاء في الآيات الأخرى لعلكم تصطلون، لعلكم ماذا؟ لعلكم تصطلون، أي تتدفون على النار. فكانوا في برد، وكانوا أيضا في يعني قد تاهوا. لذلك ماذا قال؟ لعلي أتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، أجد من يهديني ويدلني على الطريق. لأنك أنت إذا كنت ضايع ما تصدق تحصل ماذا؟ تجد نارا تذهب إلى أهلها وتسألهم ويدلونك ماذا؟ يدلونك على الطريق. فذهب موسى إلى هذه النار للدلالة على الطريق الحسي، فإذا في هذه النار الدلالة على أعظم طريق، ألا وهو الطريق المعنوي، طريق الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. هناك وجد هذا الطريق عندما وصل، ماذا؟ عندما وصل إلى النار، وصل إلى النار ما وجد شيئا، وجد نارا تضطرم في شجرة، نار تضطرم في شجرة، وهذه الشجرة لا تحترق، وهي في الحقيقة ليست نارا وإنما نور، نور عظيم جدا. يقول ربنا سبحانه وتعالى أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى، ناداه من؟ ناداه رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو في عالي سماء، وهو فوق عرشه، كما دلت على ذلك ماذا؟ النصوص. نودي يا موسى إني أنا ربك، وهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، خلافا لمن نفى عن الله هذه الصفة، ونفى عن الله يعني سائر الصفات أو غالب الصفات. الناس في هذا الباب، الناس في باب صفات الله سبحانه وتعالى على أحوال، منهم من ينفي سائر الصفات، يثبت الله أسماء مجردة، يثبت الله ماذا؟ أسماء ليست لها معاني وليس لله صفة، والعياذ بالله، لأنهم يقولون إذا أثبتنا لله الصفات سنشبهه بخلقه، إذا لله وجه للخلق وجه نحن سنشبهه بخلقه، هذا من أبطل الباطل. والمسلم ماذا؟ المسلم يرضخ عند كلام الله، الله أثبت نفسه شيء، كيف تأتي أنت وتنفي عن الله هذا الشيء، تنفي عن الله هذه الصفة؟ الله أثبت نفسه أنه يتكلم، تأتي وتنفي عن الله الكلام؟ ماذا يقولون؟ إني أنا، الله يقول إني أنا ربك فاخلع عن عليك، هم يقولون هذا كلام صدر من الشجرة أو تكلمت به بعض الملائكة، وعجبا والله، هل يعقل أن الشجرة تقول إني أنا رب، إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، أو الملك من الملائكة يقول هذا الكلام؟ كل ذلك حتى ينفوا عن الله سبحانه وتعالى هذه الصفة. فهذه الآيات فيها آيات كثيرة، دلائل كثيرة جدا فيها إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يتكلم. هذا ما أدري كيف يعني ينفى مثل هذا، والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصر في هذه الدنيا ويوم القيامة وفي الجنة، عندما يكلم الله سبحانه وتعالى أهل الجنة ويحادثهم ويكلمهم ويقول يعني ماذا ترجون وماذا تطلبون وغير ذلك من. فالله سبحانه وتعالى كلم نبيه، يقول ربنا سبحانه وتعالى لعلي أجد على أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. إذن هو ذهب في مكان فيه هذا الوادي المقدس، وهذا الوادي المقدس اسمه طوى، وجاء في سورة مريم واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وادي اسمه طوى، وبجانبه جبل اسمه جبل الطور، وهذا الوادي وهذا الجبل في ماذا؟ وما كنت، يقول الله سبحانه وتعالى نبيه، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، جانب الغربي أي الجبل الغربي، جبل الغربي. فلعل ذلك إشارة إلى أن المكان الذي وصل إليه موسى غرب مدين، ولذلك مشهور أن يعني حصل لموسى هذا الكلام وين؟ في سيناء، حصل موسى هذا الكلام في سيناء. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إنني أنا الله لا إله إنك بالوادي المقدس طوى. فأمره الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أمره الله عز وجل بخلع عليه، فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وهذا يعني لجلالة المقام، مهابة الموقف. هذا موقف الله سبحانه وتعالى يكلم فيه عبده، كلام من الله سبحانه وتعالى مباشر يسمعه ماذا؟ يسمعه موسى، يسمعه موسى عليه الصلاة والسلام. فأمره الله سبحانه وتعالى بأن يخلع عليه، لأن هذا المكان وادي مقدس، وأيضا يحادث الله سبحانه وتعالى. ولا يعني هذا الكلام أن لبس النعلين في مناجاة الله سبحانه وتعالى أمر سيء أو مكروه أو لا ينبغي، بل لا بأس، بل لا بأس من لبس النعلين إذا ناجى العبد ربه سبحانه وتعالى، بل إذا صلى بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنعليه. يعني بعض الناس قد ينكر استدلالا بهذه الآيات، نقول قد الأمر يختلف. يعني في قصة موسى اجتمع قضية كلام الله سبحانه وتعالى له، والبقعة التي وصل إليها، وغير ذلك، وحضور الملائكة، حضور الحسي، أن بورك من في النار ومن حولها. من حولها؟ من كان حول النار؟ حضرة الملائكة ورب العالمين يتكلم، وموسى يستمع ويرى هذه العجائب. فلعل ذلك كان سببا في أمره بإلقائين عليه. وقد يكون هذا من دينهم أو من يعني شريعتهم، لكن نحن في شريعتنا لا بأس أن الإنسان يناجي ربه وهو لابس لحذائه، بل ويصلي وهو لابس لحذائه. وقد سئل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حين عليه؟ قال: نعم. الإنسان إذا كان لابسا لنعليه متأكدا من طهارتهما فلا بأس أن يصلي بهما. ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، وإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه وليصلي فيهما. وطبعا هذا الحكم في مثل تلك المساجد التي كانت في زمان النبي، يعني المساجد التي من التراب أو من الحصباء أو من الطين، فكانوا يصلون بأحذيتهم، هذا شيء معروف، بل هذا من السنة، بل هذا أيضا من مخالفة ماذا؟ من مخالفة اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث قال: صلوا في نعالكم، فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. فلعل فعلهم هذا نظرا لهذا الذي حصل لموسى، أما نحن فهذا شريعتنا وهذا ديننا، لا بأس أن يصلي الإنسان بنعليه، ولكن في مثل هذه يعني الأرض لا، هذه يعني، وإنما مثلا في الصحراء، في على حصى، على رخام، على غير ذلك، هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يتكلف الإنسان خلاف حاله كما يقول الإمام ابن القيم، يعني إذا أنت لابس عليك صلي بهما. أنت حين لابس عليك وكنت في مكان مثلا في صحراء أو في غير ذلك صلي بنعالك، وإذا كنت خالع نعليك صلي كذلك، لا تتكلف خلاف حالك، لأن النبي ما كان يتكلف خلاف حالك. إذا كان لابسا صلى بهما، وإن لم يكن لابسا لم يصلي ولم يتكلف ولم يلبس صلى الله عليه وسلم. لكن هذا من يعني من الأمور المستحبة التي تفعل أحيانا، من أمور جائزة وفيها مخالفة أيضا لأهل الكتاب. إنك بالوادي المقدس طوى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فهذا أول ما أمر الله سبحانه وتعالى به ماذا؟ به موسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. هذه القضية الأولى في حياة المسلم، والقضية الأولى التي يجب أن تكون في حياة كل إنسان، ألا وهي ماذا؟ ألا وهي عبادة الله، توحيد الله. الله سبحانه وتعالى خلقنا، خلق الجميع لأجل أن يعبدوه، خلق الجميع لأجل ماذا؟ لأجل أن يعبدوه وأن يوحدوه سبحانه وتعالى. وأرسل الرسل لهذه الغاية. لماذا أرسل الله الرسل؟ لماذا أرسل نوحا؟ هو أول رسول أرسله الله لأهل الأرض لأجل هذه الغاية. ما أرسله لأجل يعلم الناس الأخلاق، هذا شيء تبع، هذه توابع. أعظم شيء أولا ماذا؟ التوحيد، إفراد الله بالعبادة، عدم الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الشرك بالله هو أعظم ذنب. ولذلك أول أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله، أو قال صلى الله عليه وسلم أن يعبدوا الله، وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا أول ما يدعى إليه، ما يحرص عليه، هذه القضية الأولى، أول أركان الإسلام. وهذا أول ما كان النبي يبايع عليه الناس، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركنا بالله شيئا. هذه أعظم قضية على الإطلاق. فالله ماذا قال لموسى؟ إنني أنا الله. سيأتينا عندما نتكلم في قصة عيسى، أول ما تكلم عيسى ماذا قال؟ فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية؟ أول كلمة قالها عيسى قال إني عبد الله. الله أكبر، قال إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ولما يقول الله لعيسى، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ما هو الذي أمر الله سبحانه وتعالى به عيسى؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فإذا هذه أعظم قضية إخواني، أعظم قضية ينبغي أن ترسخ في قلب المسلم، وأن يحرص عليها، وأن يعني يتعلمها، وأن يحذر من مخالفتها، وأن يدعو إليها. أعظم قضية على الإطلاق، لأن هذه القضية من رسب فيها فقد رسب الرسوب الذي لا نجاح بعده. هذه قضية من رسب فيها رسب الرسوب الذي لا نجاح بعده، حتى لو كان من كان، حتى لو كان من كان. ولذلك ماذا قال الله؟ ضرب الأمثال في هذا الأمر، ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، مثلا الذين كفروا من؟ امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، بماذا؟ بالكفر والشرك بالله، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. تأملت عظمة هذه القضية؟ قضية في غاية العظمة. لو كان هذا الإنسان زوج نبي، هذه امرأة نبي، ما نفعها ذلك. لو كان والد نبي ما نفعه ذلك، لو كان ولد نبي ما نفعه ذلك. فهي القضية الكبرى، وهي القضية العظمى التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها وأن يدعو إليها. أولا أبناءه وأهله جماعته، حذرهم من كل شرك صغير أو كبير. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن لقمان: ولقد آتينا لقمان الحكمة. ما هذه الحكمة التي آتاها الله لقمان؟ أعظم حكمة آتاها الله لقمان أنه يعرف المهمات وأوائل وعظائم الأمور فيبدأ بها قبل غيرها. ولذلك لقمان في وصيته لولده، عندما كان يوصي ولده، أولا ابتدأ ماذا؟ بماذا؟ ابتدأ بهذه القضية: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم بعد ذلك أمره ببر الوالدين، ثم ذكره بمراقبة الله، ثم أمره بالصلاة، ثم أمره بكذا، ثم أختم الأمور بقضية الأخلاق: ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي من الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختار فخور واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إذن هذه بدايات. لذلك قال الله لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني أي وحدني جميع أنواع العبادة. ثم ذكر أعظم عبادة ألا وهي ماذا؟ ألا وهي الصلاة، واقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فذكر هنا ماذا؟ ذكر الله هنا ماذا؟ الإيمان به أنه هو الرب المعبود سبحانه وتعالى، والأمر بإقامة الصلاة والتذكير بيوم القيامة، الإيمان بالله وباليوم الآخر، الإيمان بالله وباليوم الآخر وما بينهما. شو بين الإيمان بالله واليوم الآخر؟ أن يكون الإنسان في هذه الدنيا على طاعة الله، أن يكون مقيما على طاعة. هذا أعظم ما يفعله الإنسان من فعل، أن يكون طائعا لله عز وجل حتى ماذا؟ حتى ينجو. ولذلك يأتي كثيرا في النصوص، يأتي كثيرا في النصوص من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله والإيمان بالمبدأ، فإن المبدأ من الله سبحانه وتعالى، واليوم الآخر الإيمان بالمعاد والنهاية، نهاية الناس ماذا؟ يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير. ويتحدد ذلك في هذه الدنيا بمدى التزام الإنسان بطاعة الله سبحانه وتعالى. إن ساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وهذا تحذير لموسى وتحذير لنا، أن الإنسان لا يرى